بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الحجامة للمحرم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وزهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ويقال له ابن راهويه. فهو مشهور في كتب العقيدة بابن راهوي. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني وعطاء وهو ابن أبي رباح المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا المعلى بن منصور وهو الحنفي أبو يعلى البغدادي قال: حدثنا سليمان بن بلال وهو التيمي أبو محمد المدني عن علقمة بن أبي علقمة، واسم أبي علقمة بلال، عن عبد الرحمن الأعرج وهو ابن هرمز الأعرج، عن ابن بحينة وهو عبد الله ابن مالك ابن بحينة، عبد الله ابن مالك ابن بحينة، بحينة أمه، وأما اسم جده فهو مالك واسم أبي مالك جندب، فلذلك أثبت الألف قبل ابن. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه وهو فوق اليافوخ. قال بعضهم أن الحجامة في وسط الرأس شفاء من النعاس والصداع والأضراس، بل جاء حديث مرفوع في حجامة وسط الرأس شفاء من النعاس والصداع والأضراس، رواه الطبراني وفيه عمر بن رباح العبدي وهو متروك، كذا في مجموع الزوائد. ولا شك أن الحجامة في وسط الرأس فيها فوائد. فوق اليافوخ، هذا اليافوخ الظاهر فوق الدماغ أعلى قليلا، والشرط يكون يسيرا، لا يبالغ الإنسان في شرط الحجامة سواء في الرأس أو في غيرها أو في غيره، لكن في الرأس والصدغين نحتاج إلى أن يرفق الإنسان أكثر وتكون من بصير. أي الحجامة ذكر تحت هذا الباب حديثان: الأول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي حديث ابن بحينة الثاني احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه، في بيان موضع الحجامة. وهذا من الأدلة على جواز الحجامة للمحرم والعلاج للمحرم من مرضه إن حصل له مرض. وإذا كانت الحجامة في الرأس فيحتاج الشخص إلى أن يحرق شيئا من رأسه حتى يحجم ذلك المكان، فإذا أخذ شيئا من شعر رأسه من أجل الحجامة فيأتي بفدية الأذى المذكورة في الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأيضا هي مذكورة في حديث كعب بن عجرة كما تقدم. وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وبعض أهل العلم قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه ومحرم، ولم يأتي أنه أتى بالفدية، أنه أتى بالفدية، لكن نقول الشريعة لا تؤخذ من دليل واحد، لابد من الأخذ بجميع الأدلة، فقد جاء الدليل في حديث كعب وأيضا الآية، ولو لم يعمم رأسه بالحلق لكن يكون قد أخذ شيئا من شعر رأسه، حتى أن بعض أهل العلم قال إذا حلق أو إذا أخذ ثلاث شعرات، إذا حلق ثلاث شعرات فعليه الفدية، وبعضهم قال أربع شعرات، وقال بعض أهل العلم إذا أخذ من شعره ما يندفع به الأذى، ما يندفع به أذى فعليه الفدية، فدية الأذى، وهذا الذي رجحه العثيمين رحمه الله أخذا بظاهر الآية والحديث، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فأخذ من شعره ما يدفع به الأذى، والحجامة من هذا القبيل، ما احتجم إلا لدفع الأذى أو للحاجة إلى ذلك فيفدي، فدية الأذى أي أنه مخير بين واحد من ثلاثة كما تقدم. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها له، على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك، وإن قطع الشعر، وإن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه، إن لم يقطع شعرا بأن حجم في غير الرأس أو كان رأسه محلوقا ليس فيه شعر أو قد تصلع شعر رأسه فليس عليه شيء. قال: ودليل المسألة قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأيضا هذا الحديث عن حديث كعب، عن حديث كعب قال: وهذا الحديث أي حديث عبد الله بن عباس وهكذا من أبو حينة، وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس، لأنه لا ينفك عن قطع شعر، أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر للمحرم، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها، وعن ابن عمر ومالك كراهتها، وعن الحسن البصري فيها الفدية. قال: دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما في الإحرام، وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام، وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية، أي إن احتاج المحرم أن يرتكب بعض محظورات الإحرام فعليه الفدية، كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة اشتد عليه الجوع فلم يرى إلا صيدا احتاج فيأكل يأتي بالفدية، إلا أن الصيد فدية تلك أن يأتي بمثله من النعم. وقال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز مداواة المحرم عينيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وعمرو بن الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة وسفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه، عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان أي بن عفان حتى إذا كنا بملل مكان يقال له ملل، وقوله خرجنا أي من المدينة حاجين، وملل موضع على 28 ميلا من المدينة وقيل على 22 حكاهم القاضي عياض في المشارق. قال اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، أي شكى مرضا في عينيه، فلما كنا بالروحاء هو مكان اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، وكان أبان أمير الحاج أمير الحجاج في موسم الحج آنذاك، وأمير الحاج وأمير الحج يكون عارفا بأحكام المناسك حتى يفيد من معه، فأرسل إليه أن يضمدهما، يضمد العينين والتخهما بالصبر، أن يضمدهما بالصبر، اجعل عليهما الصبر واضمده على العينين، يضع عليهما صبرا وداويهما بالاكتحال به، والصبر معروف دواء مر وفيه فوائد عظيمة، وفي القاموس الصبر ككتف، ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر، عصارة شجر مر، يقال ضمد الجرح يضمده من باب ضرب، وضمده بالتشديد إذا شده بالضماد وهي العصابة. وقال الطيبي أصل الضمد الشد، يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد وهو خرقة يشد بها العضو المؤوف أي المصاب بالآفة، المؤوف أي المصاب بالآفة. ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد أي ضماد، ثم قيل أي أطلق الضماد على وضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد، وقد يجعل على العين بعد وضع الصبر خرقة. قال أبان بن عثمان اضمدهما بالصبر، نعود للحديث، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. وقال رحمه الله تعالى حدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثني نبيه بن وهب وهو المدني أن عمر بن عبيد الله ابن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدهما بالصبر، وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، أي أمر بفعل ذلك الضماد. هذا الحديث فيه دلالة، حديث عثمان دلالة على مداواة المحرم عينيه بالصبر أو نحوه من الأدوية، وهنا ذكر الصبر، وهذا من الأحاديث التي تكتب في الطب النبوي أن الصبر علاج الرمد والعينين، علاج للعينين من الرمد. فعمر بن عبيد الله اشتكى عينيه وكان محرما، فلما اشتد وجعه أرسل إلى أبان بن عثمان يسأله إلى أمير الحج، فأرسل إليه أن ضمدهما بالصبر يجعل عليهما الصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث وهو أبوه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر، أي لا بأس بذلك لأن الصبر ليس فيه طيب، فلا بأس باستعمال العلاج الذي لا طيب فيه. وفي الطريق الثانية أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان أي بالكحل أو الإثمد، لأن الكحل فيه شيء من الزينة، ولا مانع أن يتزين المحرم بأن يدهن بزيت الزيتون ويغتسل ويكتحل بالإثمد بما لا طيب فيه. قال: فأراد أن يكحلهما فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدهما بالصبر لما فيه من النفع لما فيه من الفائدة. وحدث عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، أمر بالاكتحال بالصبر للمحرم. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله عليه الفدية. واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه. وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق، وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف والله أعلم. ولا فدية إذا اكتحل للزينة بما لا طيب فيه. والصبر هذا فيه فوائد عدة، لتنظيف المعدة والأمعاء والدم، وأيضا علاج للجروح والقروح بشربه، وهو من المسهلات للبطن، ومما يعتدل به الحال والمزاج، وله فوائد عدة، لا سيما الصبر السقطري يذكرون أن أثره أحسن من غيره، وهو يباع، يعني ذاك الصبر يقطر الماء ويجعلونه في قوالب الظهر في جلده ونحو ذلك، ثم يجفف ويباع، هو مفيد جدا. نعم، بعض إخواننا استعمله وجد فائدته، وهو أيضا مجرب، الذي عنده سوء هضم أو قعقعة في البطن أو اشتدت عليه الديدان فليشرب منه، وإن خلطه مع ماء زمزم ورقاه ثم شربه جيد، ينظف المعدة والأمعاء، مفيد جدا. وعلاج العينين كما رأيتم في الحديث. قد اكتحلت به يا أخانا عبد القادر الصبر، كيف رأيت أثره على البصر؟ جيد. أخونا عبد القادر يأكله أكلا، هكذا مفيد الصبر. الصبر هذا، حتى الصبر هذا مفيد. الجروح جيد، لكن الصبر أحسن. الجروح أيضا جيد، معقم. أخذنا باب جواز الحجامة للمحرم، وذكر تحت هذا الباب حديثان: حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وحديث ابن بحينة احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه، في بيان مكان الحجامة. والحجامة أيضا مفيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا لا أكتوي في بعضها أنها أمتي على الكي. فالحجامة مفيدة، لها فوائد. الدم إذا كثر على الإنسان ربما قتله، إذا كثر، فالحجامة مفيدة. الصبر أيضا يخفف من السكر، لأنه مر. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.